بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول أخونا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث ثقلين: كتاب الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يأتي المصنف رحمه الله بحديث ثقلين كتاب الله وسنتي، وكيف الجمع بينهم؟ الحديث الذي فيه الثقلين وفيه الوصية هو هذا الحديث، فالإمام رحمه الله أراد إثبات وصية الصاحب لأصحابه، وهذا الحديث فيه ذلك. ثم الروايات التي فيها الثقلين فيها الوصية بأهل البيت والعترة، هذا حديث واحد، وأما ذاك فمختلف فيه وليس فيه ذكر للثقلين، وهذه الرواية هي الأصح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل الإقامة أفضل من الأذان، أو هل الإقامة يفضل على الأذان ولهم فضل الأجر؟ يعني هل الأجر الإقامة أفضل من الأذان؟ لا، الأذان أفضل من الإقامة، الإقامة لها أجر وعلى النصف من أجر الأذان. ثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن لله 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. والحديث صحيح الجامع. يقول: إذا كان أقرأنا لكتاب الله ليس متبعا للسنة وغير متبع للسنة قليل الحفظ، من يقدم منهم للإمامة؟ الأصل أن يقدم الأقرأ، إلا إذا كان هذا الأقرأ صاحب بدع وضلال. العلماء يقولون: لا يصلي الإنسان خلف صاحب البدع ولا يمكن من ذلك حتى لا ينشر بدعته. أما غير ذلك فالأصل أن يقدم الأقرأ. يقول: كيف الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وقوله تعالى: إن مع العسر يسرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في صحيح مسلم أن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فالأمر سيشتد على الناس. بل أصرح من ذلك حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل إلى القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. أمر الفتن أيها الناس أمر عام، وهي سنة واقعة في هذه الأمة، وكلما اقتربت الساعة زاد أمر الفتن، وما صنعت فتنة إلا لأجل فتنة الدجال، حتى يخف وضعها على الناس. فمن الفتن ما يدفع الناس إلى الدجال، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فانتظروا الدجال من اليوم أو من الغد. وأما فإن مع العسر يسرا، فالأصل أنه خاص بالإنسان، وأن الإنسان كلما جاءه عسر لا بد أن يفرج عنه. ثم إن حملناه على الفتن، فالفتن بينت منها المخارج، ووضح كيف الإنسان يتصرف معها إذا وقعت، فالسنة جاءت ببيانها وجاءت بأسباب النجاة منها. ثم إن حملناه على العموم، فهذه الفتن بعدها فرج عظيم يفرج على الناس بالمهدي، ثم يعظم الفرج بعيسى، ثم تأتي 40 سنة بعد عيسى يطيب فيها العيش وينعم فيها الناس وتحل فيها الخيرات وتشمل الأمنة الأرض كلها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. تؤمر السماء بإنزال مطرها، وتؤمر الأرض بإخراج بركتها، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وحتى إن السبع من الرجال يستظلون بالقحفة من قشر الرمان، وحتى تقع الأمن في الأرض فترتع السباع مع الغنم كأنها كلابها، ويأتي الوليد للحية فيضع يده فيها فلا تضره. فبعد هذا الكرب فرج عظيم، ثم تقبض أرواح المؤمنين بالريح التي تأتي من قبل الشام، ثم يبقى شرار الأرض فعليهم تقوم الساعة. فبعد كل عسر يسر. يقول: ما صحة حديث استوصوا بالأقباط خيرا، ومعناه؟ الحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر خيرا إذا فتحت. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وذلك أن من مصر سريتي نبي، هاجر أم إسماعيل أبو العرب من مصر، فسرية إبراهيم عليه السلام هاجر من مصر، وهذا هو الرحم الذي عند المسلمين مع قبط مصر. وأما الذمة وفي رواية وصهرة هي سرية النبي مارية القبطية، أهداها له المقوقس عظيم مصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا، أوصى بهم خيرا. ولذلك الإنسان يستوصي بهم خيرا، يحسن إليهم، ومن أعظم الإحسان أن يدعوهم للإسلام وأن لا يضارهم، فلهم ذمة تحفظ لهم ورحم يحفظ لهم، وهذا فيه أن الإنسان إذا كان من قبيلتك فبينك وبينه رحم، وإن ابتعد فصله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة رحمه الذي أم إسماعيل عليه السلام منهم. يقول السائل: يقول البعض يصح الإخبار عن الله بأنه كذا وكذا إلى آخره، فهل معنى كلامهم أن هذا الإخبار صفة لله، أم أنه يقصد أنه من باب الجواز فقط؟ باب الأسماء والصفات توقيفي أيها الأفاضل، وباب الإخبار أوسع وهو يدور على الجواز، فيخبر عن الله بأنه موجود صحيح، ولكن ليس من أسماء الله الموجود. يخبر عن الله بأنه صانع، وقائم بنفسه، ومريد. هذا باب الإخبار أوسع، ولكن لا يسمى بذلك. الأسماء والصفات توقيفية، فيخبر عن الله بأنه يمكر بالماكرين، ولكن لا يسمى بالماكر. وهذه المسألة بسطها، ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العظيم القواعد المثلى. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فالأسماء مثلا السميع يستق منه صفات، فالله اسمه سميع، وصفته أنه يسمع. أما الإخبار لا يشتق منها صفات، بابها أوسع. ما زلنا في درسنا في باب ذكره الإمام رحمه الله في باب الأدب، حيث قال رحمه الله: باب وداع الصاحب. ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. وذكرنا كثير من الأحاديث، ووقفنا على الحديث 19 بعد 700 في ترقيم كتابي. قال الإمام رحمه الله: وعن سال بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أذن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه وداع الصاحب عند فراقه للسفر، وفيه الدعاء له. لأن حديث متقدمة فيها الوصية، وحديث عمر فيها طلب الدعاء منه، وهنا فيه الدعاء له. فالإمام إذا بوب تبويبا ذكر الأدلة على كل ما بوب عليه، فهذا فيه وداع الصاحب عند فراقه للسفر، ثم الدعاء له. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. هذا فيه تمسك الصحابة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها، واقتداؤهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة. يفعل كما يفعلون، يفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا، هل هو رجل واحد أم عدة رجال؟ يعني كلما أراد أحد أن يسافر من عنده، نعم كلما أراد أن يسافر. هذا الحديث له روايات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقال له وله عنه طرق، وله عنه طرق، وهذه الطرق لا تخلو من فوائد. ذكر الطريق الأول، قال عن قزعة قال أرسلني ابن عمر في حاجة فقال تعالى حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلني في حاجة له فقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثم ذكر الشيخ تخريجه، ثم ذكر في رواية قال لابن عساكر كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي يصافحني، ثم قال فذكره، يعني لما أراد أن يودعه أخذ بيدي فصافحه ثم قال له هذا الكلام، أخذ بيدي فصافحني ثم قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فذكر الحديث. الرواية الثانية قال عن سالم أن ابن عمر قال يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فذكره. هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال أخرجه الترمذي وأحمد. قلت وهو، يقول الشيخ وهو على شرط مسلم غير أن سعيدا قد خلف في سنده، فرواه الحاكم عن إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم عن حنظلة ابن أبي سفيان عن القاسم بن محمد قال، هذه رواية ثانية يرويها القاسم بن محمد وليس سالم بن عبد الله بن عمر، قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا، فقال ابن عمر انتظر حتى أودعك، فذكره. قال وقال صحيح، الحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين، قال الشيخ ووافقه الذهبي وهو كما قال. الثالثة، طريق الثالثة، عن مجاهد قال خرجت إلى العراق أنا ورجل معي، خرجت أنا إلى العراق وأنا ورجل معي فشيعنا عبد الله بن عمر. شو معنى شيعنا؟ يعني مشى معنا قليلا، فلما أراد أن يفارقنا قال ليس إنه ليس معي ما أعطيكما، يقول الشيخ كذا الأصل ولعل أعظكما، ليس معي ما أعطيكما أو ما أعظكما، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. هنا قاله بالتثنية، يقول أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. الطريق الرابعة عن نافع عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فذكره استودع الله دينك وأمانتك وخواتي عملك. يقول رواه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه. قلت يعني أنه ضعيف لخصوص هذه الطريق، ثم ذكر قال لكنه لم ينفرد به، يقول فقد رواه ابن ماجه عن ابن أبي ليلى عنه ولم يذكر قصة الأخ باليد، فهذه فيها فوائد وستأتي إن شاء الله. قال فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله، قال في عون المعبود أي أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك وأمانتك قال خطابي الأمانة ها هنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله ومن في معناهما. قال وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد يصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين. قال وقال في فتح الودود قوله أمانتك أي ما وضع عندك من الأمانات من الله أو من أحد من خلقه. وخواتيم عملك جمع خاتم أي ما يختم به عملك أي أخيره والجمع لإفادة عموم أعماله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يحفظ الله عليه دينه وأمانته وخواتيم عمله. فقوله أستودع يعني أن هذه وديعة عند الله. أستودع الله أي أجعل هذا الذي سأدعو لك به أمانة عند الله فيكون الله هو حافظ له. أستودع الله أي أجعله وديعة عند الله، والله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه. وقوله دينك بدأ بالدين لأنه أهم شيء ينبغي أن يحفظ ويحافظ عليه، وفيه إشارة إلى إشارة إلى أن السفر مظنة التقصير ببعض حقوق الدين، فدعا الله عز وجل أن يحفظ له دينه بأن يحافظ على دينه. إنسان قد يسافر قد يتعرض لفتن وأمور كثيرة ويتكاسل عن الصلاة، فيدعى له بأن يحفظ دينه عليه، فالسفر مظنة التقصير في الدين، فدعا له بأن يحفظ عليه دينه وبدأ به لأنه هو الأساس. وقوله أمانتك قد يقصر الإنسان فيما أتمن عليه في سفره بسبب انشغاله أو تعبه في سفره ونحو ذلك، قد يعطى شيء بأن يوصله لأحد فيتعب أو يفرط، فدعا له بأن يحفظ الله عليه أمانته. وخواتيم عملك يدعو له أن تكون أعماله مختومة بخير ليكون مأمون العاقبة في الدين والدنيا، لأن الإنسان إنما هو بخواتيم عمله، إن ختم له بخير فهو على خير، فدعا له بأن يختم له بخير بأن تحفظ له خواتيم أعماله الصالحة، فجمع له ما يحتاجه مما يكون السفر سببه في التقصير في جنبه. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قالوا عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه وداع الأصحاب عند فراقهم للسفر وغيره. الإمام قال باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، معاي؟ وغيره ما الدليل عليه؟ هذا الجند، لأن الجند قد يكون مسافرون، قد يكون غزوهم ليس بسفر. فمن دقة استدلاله أن يأتي على كل فقرة يستدل لها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فيه وداع الأصحاب عند فراقهم للسفر وغيره، والدعاء لهم بصيغة الجمع. فإذا كان اثنان: أستودع الله دينكما كما قال ابن عمر، وإذا كان مفرد: أستودع الله دينك، وإذا كان مجموعة: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فيدعو لهم بصيغة الجمع. قال الألباني رحمه الله في المكان السالف الذكر في الصحيحة في الأول صفحة 48، قال وقد بوب يعني عنوان عنوانا كبيرا، قال: من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع، من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع، فيه ثلاثة أحاديث. وذكر حديث ابن عمر، أي هو المتقدم، وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي، وحديث أبي هريرة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يقول الشيخ: أخرجه أحمد. ثم قال: قلت: ورجال موثوقون غير ابن لهيعة سيء الحفظ، وقد خالفه في متنه الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب عن الحسن بن ثوبان به بلفظ: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا عن أبي هريرة أصح وسنده جيد، يعني جاءنا بصيغة جديدة في التوديع. ما هي؟ نعم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. كان إذا ودع أحدا قال. قال الشيخ: من فوائد الحديث، يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. لما ذكر هذا الباب قال: يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد. الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: ويجيبه المسافر فيقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الثانية: الأخذ باليد الواحدة في المصافحة. من أين أخذ هذا؟ من روايات حديث ابن عمر: فأخذ بيدي. وذكر أيضا حديث في سنده كلام. يقول: الثانية: الأخذ باليد الواحدة في المصافحة، أي عند التوديع، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة. وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة، يعني الحديث أنه أخذ بيدي فصافحني. يقول: اشتقاق اللغة يدل عليه، ففي لسان العرب المصافحة الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه. قال: وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف. قلت، يقول الشيخ: وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا، كحديث حذيفة مرفوعا: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. قال: فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة الأخذ باليد الواحدة. قال: فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة فليعلم هذا. من قال هذا؟ الشيخ الألباني. قلت المسألة فيها قول آخر وقد يكون فيها سعة. قال البخاري في الصحيح، احفظوا هذا، قال البخاري في الصحيح، لأن بعض الناس قد يبدع، الذي إذا صافحته وضع يده الأخرى على يدك. قال البخاري في الصحيح: باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. يقول البخاري: باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. ثم روى عن ابن مسعود قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه. وذكر ابن حجر أسانيد ما روي عن ابن المبارك وحماد بن زيد ومسك اليدين عند التصافح. والله أعلم، الأصل ما قاله الشيخ، ولكن لو صافح باليدين أحيانا له سند من السلف رحمهم الله. قال الشيخ: الفائدة الثالثة أن المصافحة تشرع عند المبارك أيضا، يعني إذا لقي الإنسان أخاه يصافحه، وإذا تصافحا تساقطت خطاياهما ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر. وعند المفارقة السلام وارد والمصافحة. يقول الشيخ: الفائدة الثالثة أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا. ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تمام التحية المصافحة، من تمام التحية المصافحة، وهو حديث جيد باعتبار طرقه. ثم قال: ولعلنا نفرد له فصلا خاصا إن شاء الله. ثم تتبعت طرقه فتبين لي أنها شديدة الضعف لا تصلح للاعتبار وتقوية الحديث بها، ولذلك أوردته في السلسلة الأخرى. يعني هذا الحديث ضعيف من تمام التحية المصافحة. قال: وجه الاستدلال بل الاستشهاد، يعني على ما قال الشيخ أنه تشرع، إنما يظهر باستحضار مشروعية السلام عند المفارقة. يعني السلام عند اللقاء وارد، وهكذا عند المفارقة، لقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم. لعله خطأ، إذا دخل أحدكم المجلس وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. رواه أبو داود والترمذي وإسناد وغيرهما بسند حسن. فقول بعضهم أن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له. نعم، إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة. ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرتبة، فالأولى سنة والأخرى مستحبة. وأما أنها بدعة فلا، للدليل الذي ذكرناه. وأما المصافحة عقب الصلوات، يقول الشيخ، فبدعة لا شك فيها، إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علمت. هذه المسألة نص عليها النووي، يعني المصافحة عقب الصلاة أن تجعل سنة عند التسليم، ولا يفترق عن صاحبه حتى يسلم عليه، يسلم المأموم يتصافحون. هذه لا وجه لها عند العلماء، يعني رجلان يدخلان المسجد مع بعض، قد يكونان أتيا في سيارة واحدة، ثم يصليان جنبا إلى جنب، ثم يسلم أحدهم على الآخر تسليم الصلاة، ثم بعد ذلك يصافح أحدهم الآخر. هذه لا وجه لها هنا. أما شخص صليت جنب شخص لم تره منذ أيام، أو أردت أن تحادثه بشيء فصافحته، مصافحة هنا طيبة سنة. يقول الشيخ هنا: أما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها، يعني لأجل الصلاة، إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علمت. نص عليها على جعلها من سنن الصلاة، يعني إذا سلمت من الصلاة من السنة أن يشرع لك أن تذكر ربك، وليست المصافحة من الذكر، لأنها تقطع على الناس ذكرهم وقراءتهم وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب كتاب السلام من هذا الكتاب المبارك. كم بقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه وداع الصاحب عند فراقه للسفر، والدعاء له، والدعاء له. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال علماء: زودني من التزويد، وهو إعطاء الزاد، ويعني به: أدعو لي فإن دعاءك خير الزاد. فقال: زودك الله التقوى. وهذا فيه أن أعظم ما يوصى به الإنسان تقوى الله عز وجل، ومصاحبة التقوى في السفر تقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتقتضي أيضا الاستغناء عن الناس. قال: زدني. فيه استحباب طلب الزيادة من الخير. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا فيه أن هذا مما يدعى به للمسافر أيضا: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. هذه لا يطبقها كثير، أما استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك هذا يحفظها الجميع، أما هذه قال: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. يسر لك الخير حيثما كنت، أي سهل لك الخير في أي مكان حللت. قال الطيبي رحمه الله: يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف عليه فزودني، فأجابه عليه الصلاة والسلام بما أجابه على طريقة أسلوب الحكيم، أي زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه. ولكن هذا فيه بعد، النبي لم يكن يسأل شيئا يرد سائله، إنما طلب منه الدعاء على تفسير أكثر العلماء، فدعا له بما تطيب به نفسه، وزوده بخير ذات، فأمره بالتقوى، ودعا له بمغفرة الذنوب وتيسير الأمور. قال الإمام رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة. وهذا باب عظيم يحتاج إلى مدارسة وتفصيل، يستغرق درسا كاملا نؤجله للأسبوع القادم إن أحيانا الله وإياكم على طاعته وتوفيقه.